بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء الثاني الذي نتكلم فيه عن السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند المخاطر التي لا يعني بوجودها لا يمكن أن نقول أن هناك سلامة مرورية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكلمنا عن أيضا إيجابيات وجود السلامة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأدوار المنوطة بكل من له علاقة بذوي الإعاقة وذوي الإعاقة أنفسهم في الحفاظ على سلامتهم أثناء استخدام المرور أو وسائل التنقل أو الحركة داخل المرور يعني، أو الشوارع أو وسائل النقل، كل هذه الأشياء. وراح تلاحظون أنه لا يوجد دور منفصل عن أخيه، فستجد أن هناك تداخل كبير بين الأدوار، لكننا لما وضعناها في هذا التفصيل كله نريد أن نضع شيئا من النقاط أو الخطوط العريضة على مسؤوليات هؤلاء الأشخاص، وإلا فإن الجهد مشترك والتداخل بائن لا بد منه في كل هذه الأطر وفي كل هذه التشريعات وفي كل هذه التنظيمات وفي كل هؤلاء المسؤولين. راح تشوفون معي بعد شوية أنه في بعض العبارات تتكرر بين دور فلان مع ذوي الإعاقة، دور فلان مع ذوي الإعاقة، هتلاقي أنه في عبارات تتكرر، فما يتكرر سوف نمر عليه سريعا، وما يبدأ يعني يحتاج إلى توضيح نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. بداية سوف نبدأ بالتشريعات القانونية في السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. إيش دور التشريعات القانونية اللي بتحطها إما الدول أو المجتمعات أو حتى الهيئات الكبيرة المعتبرة في هذا المجال؟ طيب، الأول هو حماية حقوق الإنسان، لأن هؤلاء البشر ناس من الناس وبني آدم، بني إنسان يعني يتحرك ويذهب ويروح ويأكل ويشرب، ومن حقه بل من أبرز حقوقه الخمسة الحفاظ على النفس ورعايتها من الإتلاف والهلاك وغير هذه الأمور. ولذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان معرفة حقوقه وعدم الإضرار بها أو عدم التفريط فيها أو عدم إقصائها أو عدم يعني إهانتها أو إتلافها أو أي شيء آخر يرتبط بهذه الحقوق البشرية. طيب، اثنين، تحديد متطلبات البنية التحتية. هذا شرط من أو دور من أهم أدوار التشريعات القانونية. يعني أنت تيجي تشوف إيش في نحتاج من خلال الطرق، أرصفتها، إنارتها، زفلتتها، حماية هذه الطرق وسحب ما فيها من ضرر و إبعاد المخاطر عن الأشخاص قبل المركبات وغيرها، لأن المركبات قد تتحمل بعض المخاطر التي لا يتحملها البشر، فممكن أن نهتم بهذا كله، بالإضافة إلى تزويد هذه البنية التحتية بالتقنيات المساعدة وما يمكن أن يجعل عمل هذه التقنيات المساعدة عملاً صحيحا ومستقرا. الأمر الثالث هو عقوبات لانتهاكات أنظمة السلامة المرورية. فهذا دور من أدوار التشريعات القانونية، يجب أن تسن العقوبات على كل من يخالف هذه التشريعات. أنا حطيت قانون لقطع الإشارة، فيجب أن أحط قانون مضاد لمن يقطع هذه الإشارة. حطيت قانون لمن يسرع والسرعات لا تتجاوز كذا ولا تتجاوز كذا ولا تتجاوز كذا في المكان الفلاني وفي الطريق الفلاني، إذن من يخالف هذا يجب أن أضع عليه أيضا قانون رادع أو قانون إجراءات أو قانون جزائي. يصير كل واحد يعرف حده فين ومنطلقاته فين، فما لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة في أي جانب من جوانب الحياة، فضلا عن جوانب السلامة المرورية. تشجيع على استخدام التكنولوجيا المساعدة، إذا ظهر أن هناك مجموعة من التكنولوجيات المساعدة كما استعرضناها في اللقاء الفائت، فإننا يجب أن نشجع المجتمع على استخدام هذه التكنولوجيا المساعدة، دفع حوافز، شراء يعني دفع مثلا جزء من قيمتها، توزيعها بالمجان أحيانا، أي نوع من أنواع الحوافز، وضع نقاط، وضع مكافآت لمن يستخدم مثلا الداش كام في سيارته، وضع مثلا ندفع جزءا من قيمة سيارة ذكية ونبدأ نوزعها على الشعب، أي أشياء يمكننا المساهمة في تقديمها من أجل دعم وتشجيع التكنولوجيا المساعدة حسب إمكانية البلد وما تريد أن تصل إليه من طموحات. تشجيع التوعية من أهم الأشياء التي يمكن أن تواجهها هي التوعية بمخاطر تجاهل السلامة المرورية، فيجب أن تشجع عليها وتكثف منها، سواء تشجع من يوعون أو تشجع من يوعون. يعني عندنا ناس نقدم لهم التوعية وعندنا ناس تقدم لهم التوعية، من يقدمهم مثلا أجهزة الإعلام وكذا، فنحن نشجعها، نزيد ندفع لها مثلا أكثر حتى تضع مساحات أكبر في بثوثها وفي صفحاتها لهذه الدعايات التوعوية. ويجب أن نوعي المشاهد أنه مو تشوف إعلان المرور وتقفل، لا، يجب أن تشاهد مثلا إعلان المرور وكذا. في بعض البرامج التي تقدم مشاهدات مدفوعة يمكنها أن تقدم مثلا مكافآت ونقاط تحفيزية لمن يتابع إعلان المرور كاملا، وأن تفرق مثلا بين الإعلانات الاجتماعية والإعلانات التجارية، بحيث يكون الإعلان التجاري ما عملت له سكيب ولا ما عملت مش مهم، لكن لمن يشاهد الإعلان الاجتماعي كاملا هذا نعطيه نقاط تمديد في اشتراكاتهم في كذا، نعطيهم نقاط تحفيزية، نعطيهم نجوم على حساباتهم أنهم مثلا يتفرجون لمقاطع التوعية وهكذا. يعني كل شركة للبث المرئي وأهدافها وسياساتها، وكل دولة أيضا وتوجهاتها. طيب، تحفيز الشراكات، وهذه الشراكات دائما وأبدا مهما بلغت الدولة من قدرات وإمكانات وقوات وأموال وسلطات وكذا، لا تستغني عن جهات الدعم المدني التي هي المؤسسات والمجتمع والشركات والقائمين في هذا المجتمع، ولا تستغني نفسها عن المواطن، لأنه لو أنا عملت كل الأنظمة، عملت كل الإجراءات، وعملت كل التحفيز، وعملت كل المشاركة، وعملت كل، ولا يعمل به أحد من المجتمع، طب ما الفائدة منه؟ إذن عقد شراكات مع مؤسسات النفع العام، المجتمع أيضا عقد شراكات مع أي نوع من أنواع الشراكات، تجارية، إنسانية، اجتماعية، أي نوع من أنواع أتوقع أنها يمكن أن تقدم لي توعية مرورية آمنة، تقوم بها مثلا المرور كممثل للدولة، ويقوم بها أي جهة من الجهات التي تقدم هذه الإعلانات، مثل النوادي الثقافية أو النوادي الترفيهية أو المؤسسات المهنية أو غيرها، أو المؤسسات أو التعليمية بمختلف مشاربها، سواء تعليم عام، خاص، عالي، أساسي، أي شيء. تمام؟ طيب، هذا بالنسبة فيما يتعلق بدور القوانين والتشريعات. نجي الآن على دور الإعلام، وهو سلطة من أهم سلطات توعية المجتمع ورعاية المجتمع. ماذا يمكن أن يقدم الإعلام في السلامة المرورية لذوي الإعاقة؟ الأول، توعية الجمهور. وتوعية الجمهور هذا سوف تلاحظون ويتكرر معنا في كثير من الأشياء، وبالنسبة للإعلام يكون هذا الأمر من خلال الملصقات أو المنشورات على صفحاته المقروءة، أو من خلال التسجيلات الصوتية على إذاعاته، أو من خلال الفيديو على قنواته المرئية، سواء الفيديو القصير، الفيديو الطويل، الفيديو المتوسط، أيا كان النوع، الفلاشات، وأيضا الانفوغرافيكس أو البروموهات أو هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في بعض الدول صار وسائل التواصل الاجتماعي منوطة بوزارة الإعلام والثقافة ومراقبتها، فمن ضمن صلاحياتها وسلطاتها أنها تنشر في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، صفحات التواصل الاجتماعي، لوصولها إلى كل أحد هذه الإعلانات وتلك الأدوات للتوعية. الأمر الآخر، تسليط الضوء على التحسينات. هناك القانون يؤمر بتقديم تحفيز لتحسين البيئة التحتية. هنا الإعلام يسلط الضوء على ما قدمته التشريعات من أجل تحسين البيئة التحتية. يعني البيئة التحتية إيش قدمت من إمكانات وفقا للقانون، يجي هنا الإعلام يسلط الضوء عليها، يقول ترى والله عملوا باصات للنقل العام، وهذه الباصات مجهزة وفيها إمكانية الأنظمة الصوتية لتخبر المكفوفين بالرحلة من أين تبدأ وأين تنتهي، وفيها مزالج ومزالق للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وفيها مثلا تخفيض يبلغ 50% للراكبين من جميع الإعاقات، وهكذا. واضح؟ طيب، الأمر التالي هو عرض قصص النجاح، سواء للأشخاص الذين يعاونون الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو لذوي الإعاقة أنفسهم الذين لهم سلوك إيجابي في التعامل مع السلامة المرورية لهم ولإخوانهم من ذوي الإعاقة الآخرين. نعرضها ونعمل فلاشات عليها وهايلايتس ونضويها ونبينها للناس، ونعرضها في أوقات مشاهدة ذات ذروة عالية، ما نعرضها في أوقات نوم أو أوقات تكون فيها المشاهدة منخفضة، بهدف أننا نملأ فراغ قنواتنا على حساب مادة لا يمكن أن يراها أحد. فلا، يجب أن توضع في وقت ذروة مشاهدة حتى الناس تبدأ تشوفها وتثني على أصحاب هذه الجهود في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم المرورية. تقديم معلومات حية حول حوادث المرور. عادي لو أنك أنت تجيب حادث مروري مثلا، تصور جزء منه يعني بحيث أنه ما يكون شيء خادش للعواطف أو كذا، لكنك لا تتجاهل خطورة هذا الحادث المروري وما أدى إليه من نتائج. يعني أنت ممكن تقدم لي صورة عن حادث مروري لسيارة مهدمة ومصدمة ومخلخلة ومدمرة، وتقول أن هذا نتاج التهور في المرور. ما تجيب لي مثلا حادث دوب صاير طازة ودماء الناس لسه تسيل ما جفت وكذا، وتقول لا تعالوا شوفوا يا جماعة هذا لا، هذا ترويع، هذا ترويع. لكن إذا تقدم برامج ذات قيمة هادفة فلا بأس أن تقدم حتى ولو بعض الصور المخيفة من بعيد على استحياء، حتى يتعظ الناس ويحسون بشيء من الخوف، حتى يبدأ عملية الاهتمام بهذا الأمر بشكل أو بآخر. التحفيز للاستخدام الآمن، هناك القانون يقعد لهذه التكنولوجيا، وهنا الإعلام يقدم حملات توعوية من أجل التحفيز على استخدام هذه التكنولوجيات. يعني لو نفترض أنه وجد مثلا في بلد ما أن لديهم مثلا الإشارات الضوئية الصوتية هذه، فلنساعد ونحفز المكفوفين مثلا على استخدامها، ونقول لهم ترى دولتنا بدأت توفر هذه الخدمة وطريقة استخدامها كذا، وتجدونها في المكان الفلاني، وهالأمور يعني. وعليها قيسوا أنتم أي نوع من أنواع التقنية المساعدة التي يمكن أن تستخدم على الطرق. دعم حملات التوعية، يعني هناك القانون يقول اعملوا حملات توعوية، الإعلام دوره أن يدعم هذه الحملات التوعوية، يحضرها، يشوف المنظمين لها، ينقل أجزاء منها، يتحرك معها، يسير في فلكها. هذا هو الدعم الذي يقدمه الإعلام للحملات الدعائية أو التوعوية. تسهيل التفاعل مع الجمهور في كل ما يخص هذه الأشياء. دائما ترى يعلق على الإعلام أشياء كثيرة، يعني نتمنى من الإعلام أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل، ومن ضمن ما نتمنى أن يفعله هو الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في السلامة المرورية. يجي يقول للمجتمع ترى أنتم أنتم لحالكم، أنتم أناس صحيحين، أنتم أناس يعني لديكم كامل الحواس، ما عندكم أي مشاكل، تستطيعون أن تتحركوا بحريتكم في كل مكان وزمان. لكن هناك بعض إخوانكم أنعم الله عليهم بشيء من الفقد، فلا تكونوا أنتم سبب في إتمام هذا الفقد أو زيادته أو تفاقمه، أو يعني زيادة المصاب مصاب. فأيضا ترى الإعلام عليه هذا الدور، أنه هو يوعي المجتمع من أجل ألا تزيد الطينة بللا. طيب، نتكلم الآن عن دور مؤسسة المرور والشرطة في السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. أولا، القانون سوى قوانين، على المؤسسة المرورية تنفيذ هذه القوانين بصرامة أحيانا وبرحمة أحيانا. يعني يمكن هو يقول هنا تنفيذ القوانين واللوائح التي تؤكد على السلامة المرورية لكل فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا دور مين؟ دور الشرطة والمرور، أنه إذا شفت مخالفة ما تعديها، ولا ما تقول والله، إلا يعني في حالات يعني نقول روح القانون. لكن في أصل القانون يجب أن من يخالف يعاقب مباشرة، ولا نجعل هناك فرصة للتحايل على هذا العقاب وإسقاطه، بل نخالف من يسقط العقوبة على من يعاقب. يعني مثلا واحد يقول لك والله أنا حصلت قسيمة اليوم عشاني كنت مسرع، من عنده واسطة عشان تشيل هذه القسيمة؟ إذا اكتشفنا هذا الذي يلعب بالقسائم ويحذفها، هو ما يقدر يحذفها وينقلها من ناس إلى ناس آخرين، وإن حذفها فهذا يجب أن يكون له العقاب يعني مدمرا، لأنه دمر شخصيتين أو دمر أمرين، دمر القانون ودمر من تمادى في التعالي على القانون. فهذا يجب أن يكون له عقاب رادع مدبل، عقاب يعني إضافي أو عقاب مكثف أو عقاب يعني ذا قيمة مرتفعة أكثر من العقاب الأصلي، لأنه هذا متساهل بالقانون ومتساهل بالأرواح. طيب، توفير دوريات أمن المرور. لازم دوريات أمن المرور تكون متوفرة في كل مكان تقريبا حسب أهمية هذا المكان، ولا ينفع أن نضع مكانا من أماكن المرور المهمة ويعني التي بها زحمة والتي بها فوضى مرورية، ونجي ندور على دورية المرور وما نلقاها، وحتى في الأماكن التي خالية. لكن في الأماكن المزدحمة وجود المرور أهم من الأماكن الخالية، مع أن وجودهم في كلا المكانين مهم. فيجب على هيئتي الشرطة والمرور أن ينظمان توزيع التواجد الأمني للأفراد ودوريات المرور. توفير تدريب لرجال المرور بما يناسب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حال تعرضوا إلى مشكلة أو احتاجوا إلى مساعدة، وتدريب رجال المرور أيضا في معرفة ماذا انتهك من مخالفات تجاه ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معها، التعامل الفوري. يعني ما أقول لك والله أنزل المخالفة وأستني بعد يوم أو يومين تنزل له في حساب المخالفات، لا، إذا احتاج الأمر أن يعاقب بشكل فوري هذا المخالف فليعاقب بشكل فوري، تكلبش السيارة ويؤخذ هو منها ويدخل إلى السجن مباشرة، حسب أقول فداحة المخالفة، حسب فداحة المخالفة. رصد وتقييم التقارير. يعني الآن أنا عندي تقارير تقول والله إنه المنطقة الفلانية فيها كثافة في المخالفات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فأجي أحدد هذه التقارير وأبدأ أرصدها وأبدأ أحط عليها العين أكثر حتى أقيم أين المشكلة وكيف يمكنني أن أحلها ولماذا هي تحدث بالأساس. في أماكن ثانية والله لا يوجد أي مخالفات مثلا تأتي على ذوي الإعاقة، أيضا لازم أرصدها وأقيم نتائجها وليش أصحاب هذه الأماكن لا يخالفون تجاه ذوي الإعاقة. يمكن عندهم توعية، يمكن عندهم اهتمام، يمكن فيهم معاقين نفسهم فلذلك عندهم الإحساس بذوي الإعاقة أكبر، فأقيمهم وأقدر لهم هذا الشعور الطيب. في المقابل أحل المشاكل التي بها أو أحل مشاكل المناطق التي بها مخالفات بسن المزيد من القوانين، بتعزير من يقوم بهذه المخالفات، بردعه، بشوف لحل، يعني أكثف وجود رجال الأمن في هذه المنطقة حتى أضمن سلامتها وسلامة مرتاديها. تقديم المساعدة والدعم لمن يحتاجها خاصة من الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء وغيرهم من مرتادي الطريق، وحتى إذا كان في مركبته، يعني ممكن تكون المركبة معطلة، أجي أسأله إيش في، إيش المشكلة، قد يكون تعطل في نص الطريق فأساعده حتى يعني يبتعد عن الطريق ولا يؤذي المارة، يعني بأي شكل من الأشكال يراه رجل المرور. طيب، التواصل مع المجتمع من خلال الحملات التوعوية، من خلال الرسائل الإرشادية، من خلال المشاركة في الحملات الإعلامية والحملات الإعلامية، في فرق بين الإعلان والإعلام، أيضا مشاركة المجتمع في مناسباتهم الخاصة، في يعني حفلات الوطنية، في الحفلات الترفيهية الكبرى. يعني أنا ما قد شفت صراحة أنه مثلا رجل مرور يطلع قبل ما يجي الفنان في حفلة الفنان فلان، رجل مرور يطلع أثناء انتظار الناس، طب هم فاضين ما عندهم شيء، رجل مرور يطلع ينصحهم ويوجههم فيما يخص السلامة المرورية قبل أن يطلع الفنان الفلاني، أو في الفصلة الفاضية اللي بين الأدائين مثلا، بين فنانين أو فاصل الفنان وكذا. مثلا واحد يعني من أساليب الدعم، ما قد شفت مثلا رجل مرور يطلع في ملعب كرة قدم ويقول لهم ترى بعد ما تطلعوا من المكان ذا نتمنى لكم السلامة، لكن حطوا بالكم أنه في أهل ينتظرونكم فلا تتهورون بالسرعة. يمكن في الملاعب يحطوا اللوحات هذه الإرشادية، يحطوا فيها بعض الكلمات من هذا النوع، لكن ودك أحيانا أنه يكون في توعية من نوع آخر، إما مرئية أو مشاهدة أو مسموعة من خلال أحد رجال المرور أو المهمين في هذا المجال، يطلع يتكلم للناس شوية، يا بين الشوطين، يا قبل المباراة، يا ما أقول لك بعد المباراة، بعد المباراة الكل طار ما عاد ينفع. تمام. طيب، الآن نتكلم عن هذا اللي تكلمنا فيه، دور المؤسسة، مؤسسة الشرطة والمرور. الآن دور رجال هؤلاء، دور المرور أو رجال المرور والشرطة في حفظ سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، هم دورهم داخل مؤسستهم، يعني مؤسستهم عملت شيء وهم عليهم أيضا أن يعملوا أشياء في هذا الباب. الأول، توفير التدريب لهؤلاء الأشخاص الذين سيتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني على رجال المرور أن يتدربوا هناك، قلنا إيش على رجال المرور أن يتدربوا، هنا نقول على رجال المرور أن يدربوا أناس آخرين من أجل تقديم المساعدة لذوي الإعاقة في حال رأوهم في وضع مخالف أو في وضع يحتاجون فيه إلى المساعدة، يعني مخالف أو هم مخالفين أو مخالف ضدهم، فيحتاج إلى أن يدرب المجتمع نفسه بنفسه من أجل تقديم العون والمساعدة لهؤلاء الأشخاص. طبعا عندنا من خلال احترام الجانب الإنساني والتدريب على التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. طيب، تنظيم حملات التوعية، وهذا تكلمنا فيه، تنظيم تطبيق تطبيق القوانين بشكل عادل، تطبيق القوانين بشكل عادل، يعني القانون على الذكر والأنثى، الحر والعبد، الكبير والصغير، ما هو على فلان والثاني نقول لا أهلا حبيبي كيف حالك، والله يا أخي أنا خالفت، يا شيخ روح ما عليك الأمور طيبة. لا، يجب أن نخالفه على من نعرفه، نطبقه على من نعرفهم أكثر ممن لا نعرفهم، ولا تأخذنا في هذا رأفة ولا رحمة، لأن القانون قانون يجب أن يكون على الكل، يعني مو عشان معرفتي ممكن أنزل عنه القسيمة أو حتى ما أكتبها له. والآن الحمد لله في بعض الدول المتقدمة مثل السعودية بفضل الله تعالى صارت المخالفة ترصد بشكل آلي في معظم طرقات وشوارع المملكة، يعني صار النظام هو الذي يرصدها، وكذا خفت المحسوبيات والمعارف. دائما لما تعمل الأشياء أتمتة وتميكنها تخلي الناس إيش تقف عند القوانين سواسية. هنا يجب أن نحترز بأننا نريد أن نطبق القانون مع مكافحة التنمر، يعني عندنا قانون نطبقه ونكافح أيضا التنمر الذي قد يمر ببعض الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا حنتكلم عنه إن شاء الله، ما أعرف إذا كان سيسعنا الوقت أو نتكلم عنه في اللقاء الثالث إن شاء الله تعالى. طيب، توفير المساعدة الفورية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء إذا كان في حال مخالف أو في حال مخالف عليه أو في حال هو كان يحتاج إلى المساعدة. يعني تجد أصلا أن بعض رجال المرور ذوي الإعاقة يؤشر ويتعب وربما يصيح ويبحث عن أحد يساعد، ورجل مرور واقف قاعد في النجدة هناك، يا أخي قوم انزل وساعد رجل الواقف هذا أو المرأة الواقفة، ما راح ينقص منك شيء، بشكل إنساني ترى، ها مو بشكل يعني غير إنساني أو بشكل ينقص منك. فالناس بحاجة إلى المساعدة، والناس بحاجة إلى التفاعل معها، لأن موضع رجل المرور إلا لمثل هذه المواقف، موضع الرجال الأوفياء الذين يخافون الله ويتقونه إلا لمثل هذه الأماكن. وذكرنا أن مثل هؤلاء شواذ والحمد لله، فالأصل فينا أننا تمشينا النخوة، يعني نخوتنا نحن يعني تحكمنا وتقيدنا بالتقييد الإسلامي السمح النبيل الطيب، حتى نجد أن حتى وإن كان رجل مرور مرتبة عالية ولا مرتبة منخفضة، والله أنهم ما يقصرون ينزلون ويساعدون، أو رجال الشرطة إذا احتاج الأمر إلى المساعدة، ذكرنا ذلك في اللقاء الأول. هنا يقول لك من خلال رجال الأمن في الشارع ووضع وسائل اتصال لمتابعة المشكلات واتخاذ القرارات حولهم، يعني إذا كان في مشاكل أنا ممكن أدق على أحد، ما عندي قدرة أني أنا أساعد الآن، لكن ممكن أطلب بالجهاز أحد يجي يساعده، أو ممكن يكون فيه نظام طوارئ يتصل به المعاق إذا احتاج إلى خدمة أو مساعدة يطلبها من خلال جهاز الطوارئ هذا. واضح؟ طيب، خمسة، تحسين البنية التحتية، وهذا يشمل تحسين وهذا يشمل تحسين تصميمات الطرق ومراجعة السلامة الخاصة بها. واضح؟ يعني لو نفترض أن هناك عمود أصابه المطر فأصبح يعني يصدر لمس، يسمونه كهرباء، ماس، لكنه في حالته الطبيعية ما في شيء، لكن لما جاء المطر هذا العمود للأسف صار، يعني لو جاء أحد ممكن يلمسه ممكن يصعقه ويودي بحياته، فلا، يجب أن يتنبه. وهذا يمكن نشرك فيه الدفاع المدني، يجب أن يكون الدفاع المدني حريص على هذا. وفي الأول وفي الأخير المواطن هو عين الدولة أصلا، المواطن هو عين الدولة، يعني يجب هو المواطن أن يبلغ عن مثل هذه المشكلات. يعني واحد يقول لك رجل الأمن ولا رجل المرور ولا رجل الدفاع المدني، وش دراه أنه فيه عمود مثلا قد يحدث ماسا أو انكشف به شيء من أسلاكه أو طاح بعض من القطع اللي تغطي هذه الأسلاك، ما الذي يدريهم، هم يعني ربما أنهم غير متواجدين في هذا المكان الذي أنت رأيته، فأرفع التليفون على الطوارئ وهم يأتون مشكورين، ما يقولون لك لا، بالعكس يعني هم يكرمون ويشكرون الأفراد الذين يتعاملون معهم، ويعني ما يقصرون معهم في الاحترام والتقدير والشكر، وأظن حتى أن لهم بعض المكافآت. التعامل مع المؤسسات ذات الصلة، عندنا مثلا جمعيات ذوي الإعاقة تتعامل معها المرور في الحضور إلى مناسباتها، في تنظيم مناسبات بالتعاون معها، في استجابة إلى دعوات هذه الجمعيات من أجل إيفاد بعض رجال المرور ليقدموا بعض المحاضرات التوعوية أو المشاركة في بعض الأنشطة أو دعم بعض الأنشطة، تقديم تركيب بعض اللوحات الإلكترونية أو اللوحات الرول هذه أو أي نوع من أنواع المشاركة التي تحتاجها الجمعية المتخصصة وهي تدعو مؤسسة المرور للمشاركة في هذه المناسبة. والجماعة ما يقصروا، بس أحيانا يقول لك ذكر فإن الذكرى تنفع المرور، إحداث أثر إيجابي بين رجال المرور والمعاقين والمجتمع والمشاركة في فعالياتهم الخاصة. ترى وجودهم صمام أمان لنا، يعني إحنا نحس بالأمان أن هؤلاء موجودين معنا وأن هؤلاء يوعون بما بعضنا أصبح عليه بسبب هذا المرور. يعني بعض الناس ترى إعاقته جاءت من وين؟ جاءت من حادث، يعني هو أصيب بحادث ما فجاءت إعاقته نتاجا لهذا الحادث. فلما تيجي تلاقي رجل المرور يحذر من مثل هذا الحادث الذي وقع فيه بعض ذوي الإعاقة، ترى يعني فيها نوع من التشجيع لذوي الإعاقة، إنه حتى ما يعني ما أحد يقع في مثل ما وقعت أنا فيه. طيب، حنقدم الآن أهم التدريبات لرجال المرور والشرطة من أجل سلامة مرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. 1، التوعية حول أنواع الإعاقات، إنه ترى التعامل مع المعاق بصريا ليس مثله مثل التعامل مع الأصم. أول شيء، المعاق بصريا لا تكلم اللي حواليه، كلمه هو مباشرة لأنه يسمع، هو لا يرى لكنه يسمع، يعني هذا الشخص يسمعك تماما، يجب أن تتكلم معه. المعاق حركيا ليس عنده مشكلات إلا في يديه أو رجليه، فهو يسمعك ويراك ويتكلم معك ويأخذ ويعطي منك. المعاق الأصم هذا لا يسمعك، هذا يجب أن تتقن أنت شيء من لغة الإشارة، حيث يعني سواء الأساسية أو المحترفة، حتى تستطيع التعامل معه بشكل جيد. الإعاقات العقلية يجب أن تنزل أنت إلى مستوى عقله وتبدأ أحيانا تتكلم معه بلهجة الأطفال أو لغة الأطفال حتى يستطيع أن يفهمك أو أن تفهمه وفقا لسن عقله ومداركه. يعني لو وجدت مثلا طفل مصاب بإعاقة التوحد، هذا الذي يكره أي أحد يمسكه أو يلمسه أو يتكلم معه أو ينظر في وجهه، فلا تنظر أنت في وجهه ولا تلمسه ولا تتكلم معه بصوت عال ولا، فيجب أن تعرف أن هذا الشخص متى يكون توحدي، متى يكون عنده إعاقة ذهنية أخرى، متى يكون داون، متى يكون، فكيف تتعامل معهم. هذه الأشياء من الأشياء التي تقدم لك من خلال جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. تدريب التفاعل الإيجابي، يعني بينك يا رجل الأمن وبين هؤلاء المعاقين، يعني بعض المعاقين قد يكون عنده الفهم فيه شوية بطء، فتيجي تقول له يا ولدي أنت مخالف، يقول لك لا ماني مخالف، فتهدي بالك عليه وترحمه شوي وتعطي بعض الاهتمام. بعض المعاقين يعني يريد أن يذهب في المكان الخطأ وتجي تحذره تقول له لا ما يصلح، يقول لك إلا بروح إلا بسوي إلا بعمل، فيجب أن تنتبه وترحم وتصفح وتعفو، مو هو والله يكلمك بصوت عالي استخدمت سلطاتك القانونية، لا اهدأ شوية، صلي على النبي، خذ لك يعني ما يهدئ روعك من شاي أو غيره حتى تبدأ بالتعامل مع هذا الكائن. يعني هذا ما بيمر عليك كل يوم، يعني إن كان مر عليك في السنة مرة ولا في الشهر مرة، فتحمله تذكر أن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لهم أجر عظيم. التدريب على توجيه المرور، يعني نفس المرور نفسه يتدرب على كيف يوجه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لظروفهم وفقا لاحتياجاتهم. يعني أحيانا رجل المرور يحتاج أن يتعلم كيف يتعامل مع الكرسي المتحرك حتى يبعده قليلا عن المرور بأدب، ولا يعني يكسر نفسيته أو يزعج خاطره. يحتاج إلى أن يمسك الكفيف بيده لا بالعصا، يحتاج أن يسلم عليه مثلا ويبلغه عن موقفه الخطأ هذا والخطير عليه، ويقول له يا ابني ارجع شوية وراء، ولا يا بنتي انتبهي ترى قدامك سيارة، أو أنت في المكان الخطأ. يعني الله يعينهم، يعني أنا أعرف أن عليه مسؤولية كبرى، لكن هكذا أي وظيفة تقابل فيها الناس أو أي وظيفة تقابل فيها المجتمع يجب أن تتحمل مثل هذه الأشياء. تدريب على التعامل مع الحالات الطارئة، والله أنا شفت مثلا معاق عقليا في موقف خطير، لو صحت عليه زدت الطين بلة وخليته يتصرف تصرف أخطر من الذي كان سيفعله وقت قبل ما أصيح عليه، فأجي بهدوء، أجي بسلامة، أجي بهدوء بسكينة، أبعده قدر الإمكان عن الخطر، تعتبر حالة طارئة. أي نوع ترى ما أعرف، يعني أكثر الحالات الطارئة هم رجال الأمن، ممكن يحدثون عن هذا بشكل أكبر وفقا لمشاهداتهم، لكن بعض الإعاقات فعلا قد توقع نفسها في أماكن يعني الله سبحانه وتعالى يلطف بهم أحيانا. بعض المكفوفين مثلا يتسلق هذا كبر المشاة أو يطلع على كبر المشاة من أجل أن يتحرك، وإذا به مثلا يجد فتحة ما فيحاول أن ينفذ منها وهي ليست مكان للنفاذ، فيشوف رجل المرور فيبدأ يصيح عليه، فهذا قد لا يكون يفهم أن الصوت موجه له، فيجب أن يناديه بأي شيء يوحي له أنه هو المستهدف أو أنه هو المقصود. قد يكون مثلا شخص أعمى وأنت يعني توجهه، يعني قرب من حفرة وأنت تريد أن تقول له لا تمشي في هذه الحفرة حتى لا تقع، فظل لو تدق بولي من هنا لبكرة ما فهم ولا عرف أنه هو المقصود، فيجب أن تصيح بصوتك وتقول يا ولد حفرة لا تمشي، خلاص كذا يفهم أنه هو المقصود. لكن لو تقعد تنبه ولا تصيح هاي واي أبا أبا، بعضهم كذا يسوي، فتجد أن هذاك ماشي في طريقه ووقع في الحفرة وذاك باقي صايح وما استفدنا شيء، واضح؟ فهذا من التدريبات التي يجب أن يأخذها رجال المرور. المهارات على التدريب على المهارات التشابكية لدى المجتمع، أنت لا تجي تتلاطم مع المجتمع وتتناقش معاه وتتسببون وتتشاتمون لا، يجب أن يكون لدى رجل المرور الحصافة الكاملة من أجل أن يقدم يعني خدمة بعيدة عن التشابك مع الأشخاص، وإلا أنت عندك سلطة، أصلا عندك سلطة قانونية، بمجرد ما تتشابك مع أحد أو تحس أن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة تستطيع أن تستخدمها، لكن ليش تصل إلى هذه المرحلة التي تضطر فيها إلى استخدام سلطاتك الأمنية؟ لا، يعني خلك يعني على قولهم على جنب، خلها بالجنب ولا تنشب. فهذا أيضا يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى دربة ويحتاج إلى معرفة. التشخيص السلوكي أيضا من خلال مشاهدتك لهذا الرجل كيف يتحرك كيف يمشي، ترى المختل عقليا ليس كالإنسان الطبيعي، مشية الأعمى ليست كمشية الإنسان الذي يرى، مشية البنت التي عندها ريبة أو مشكلة تتقدم وتتأخر ليست كمشية البنت الواثقة المسيطرة على وضعها سواء ذات إعاقة أو لم تكن. فهذا اسمه التشخيص السلوكي، وهذا يدربون عليه رجال الأمن من خلال يعني تدريبات مهمة، لكن يمكن يعطى لناس وناس، لكن يجب أن يدخل رجال المرور في مثل هذه التدريبات أيضا. طيب، دور المعاقين الآن أنفسهم هم دور المعاقين في السلامة المرورية لهم. أنا أتكلم عن السلامة المرورية لذوي الإعاقة، السلامة المرورية لذوي الإعاقة، السلامة المرورية لذوي الإعاقة، السلامة المرورية لذوي الإعاقة. الآن نقول السلامة المرورية لهم، لكم أنتم يا ذوي الإعاقة، كيف ندربكم أنتم على أن تكون لكم يعني حظوة في السلامة المرورية تجاه أنفسكم؟ الأول الالتزام بقوانين المرور. أي شيء قانون تعرفه للمرور يجب أن تلتزم به، لا تقول والله هذا يعني بيعدون لي، لا ما حد يعدي لك، ترى أنت تلتزم بقوانين المرور كما هي وكما يجب أن تكون، ولا تغير ولا تبدل، مو من حقك أصلا، هذا واجب عليك. تقول أبغى أوصل البيت بسلامة في المكان الذي لا تسمع فيه حركة للسيارات تحرك أنت، وفي المكان الذي تسمع فيه زئيرا لهم وحركة سريعة لهم توقف وتثبت من 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 الطريق باستخدام حواسك البديلة. فهذا الأمر يعني عشان تصل مع نفسك إلى الحل الذي تريده، بأن تصل إلى مشوارك وأنت سالم معافى بإذن الله سبحانه وتعالى. استخدام المسارات الخاصة بكم أنتم أيها الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تستخدموا المسارات الخاصة بكم، سواء مسارات مشاة أو مسارات قيل لكم أنها تخصكم، وضعت في بلد ما مسارات تخص ذوي الإعاقة على الأرصفة، على بعيد عن التشجير والجزر المشجرة، بعيدا عن العوائق والعثرات، تستطيع أن تستخدم هذه الأرصفة والطرق المعبدة والمسارات المخصصة، يجب أن تستخدموها من أجل أن تصلوا إلى مشاويركم بسلام وأمان. التواصل مع المجتمع المحلي في حالة احتجت إلى مساعدة، تطلب مساعدة منهم، تطلب أن 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 يقدموا لك عونا، تطلب أن ينفذوك من شارع إلى شارع، تطلب أن يشيلوا كرسيك المتحرك، يحركوه، يعني بعض الإعاقات كمان من تواصلها مع المجتمع أنها لا تخرج لحالها، يجب أن تخرج مع مرافق يدير شؤونها ويهتم بأمرها. استخدام وسائل النقل الآمنة، حتى لو دفعت شوية زيادة لكنك في وسيلة نقل آمنة، تحس أنك والله في أحد مهتم فيك، في أحد يراعيك، في أحد يقدم لك الأمن والأمان داخل هذه المركبة التي تستخدمها، حتى لو دفعت شوية زيادة يعني قدر الإمكان حاول أن تستخدم مثل هذه الوسائل الآمنة. التواصل مع السلطات المحلية إذا واجهتك أي مشكلة مباشرة، لا تقول والله أخاف، لا تقول والله ممكن هذا الذي حاول أن ينتهك معي عملا ما، أو ينتهكني أنا شخصيا، أو حاول أن يتنمر علي، أو حاول أن يؤذيني بسيارته أو كذا، لو بلغت عنها كون أعرف. ترى بعض الإعاقات تشوفون يعني يشوف رقم اللوحة يعرف يميزها يعرف، فعليك أن تتصل مباشرة بالسلطات وتبلغهم، عندك 112 أو 999 خدمات الطوارئ هذا أو ذاك حسب المنطقة اللي أنت فيها. في السعودية مثلا تستطيع أن تتصل بهم 3 7، في دول أخرى 3 1، حسب رقم الطوارئ في بلدك تستطيع أن تتصل بهم مباشرة وتقول لهم يا جماعة الخير الحقوني، أنا أتعرض إلى تنمر أو أتعرض إلى محاولة دهس أو أتعرض إلى أي مشكلة من المشاكل التي تواجهني، الحقوا بي، أدركوني سريعا، وهم ما راح يقصروا معك، سيصلوا لك قدر الإمكان في أسرع وقت ممكن. الالتزام في سلوكيات آمنة عند المشي، والله ما أنزل مثلا في نص السكة وأمشي، لا وأخذ معي 2 ولا 3 أنا وياهم مساير في خط به سيارات ونقول لا ما حد بيصدمنا، يعني في الغالب السائقين عاقلين، يعني ما راح يصدموك وما راح يتعمدوا أن يصطدموا بك، لكن في بعضهم قد لا يكون يراك مسرح ماشي على اعتبار أن الطريق فاضي على أي شيء، فيجب أن تمشي في المكان المخصص للمشي مثلا، من ضمن السلوكيات التي يعني يمكن أن تحدث. فالتزم بالسلوكيات التي يمكن أن تقودك إلى الطريق السليم حتى لا تقع ضحية لأخطائك، الله يبارك فيك. طيب، توفير التوعية، وهذا دائما مطلوب سواء من جهات الإعلام، من جهات المرور، من جهات أي أحد آخر، يجب أن تكون هذه التوعية موجودة ومتاحة وهي في متناول ذوي الإعاقة حتى يسمعها ويقرأها ويتفاعل معها. دور الأسرة في السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة، التثقيف والتوجيه. نحن نثقف هذه الأسر من أجل أن تكون أسر نافعة مفيدة متعاونة مع أبنائها، وبالتالي تخرج هذه الأبناء إلى المجتمع بشكل فاهم متعاون يتناسب واحتياجاته مع احتياجات المجتمع. يقول لك هنا توفير تعليم مستمر حول قواعد المرور وسلوكيات السلامة لأفراد الأسرة المعاقين. لازم إحنا أن نعرف القوانين ونوفرها ونتفاعل معها بشكل جيد حتى لا نقع في أي إشكاليات، بالإضافة إلى توجيه الأفراد ذوي الإعاقة لفهم كيفية التفاعل مع البيئة المرورية والتحقق من قدرتهم على الالتزام بالقواعد. يعني ما طلع لي معاق عقليا وقول له يلا روح اشتري لي بطاطس من البقالة اللي جنبنا، هذا ما يدرك الخطر الذي حواليه من لو جات سيارة مسرعة، لو جاء دباب طائش، لو جات دراجة متهالكة، لو جاء والناس الآخرين الذين يمرون به قد لا يدركون أن هذا معاق عقلي فيسرعون. بعضهم ما شاء الله يمشي كويس، بس إذا شاف ناس في الطريق يبدأ يزيد السرعة، فهذا لن يتجنبه على اعتبار أنه معاق عقليا، لا يعني يمكنه إدراك الخطر، فبالتالي لن يتحرك وسيظل يمشي في طريقه، وهذاك الأخ مفكر أنه إنسان عادي ويجي يصدمه بسبب تهور من الطرفين. هذاك تهور غير مسؤول لأنه لا يدرك، وهذاك تهور أكيد مسؤول لأنه هو من تعمد زيادة السرعة، ولأنه لو كان بقي على سرعته أو هدأ عنها لاستطاع المعاق عقليا قطع الطرق. وبعدين نجي نبكي ونندب ونقول ولدنا انصدم وولدنا صار فيه، ولدنا اندعس، ولدنا مات بسبب أخطائنا الطبية. أحيانا نكون لا نقدر نحن في الأسرة الخطر، يعني يقول لك والله ولدي توحدي لكني دربته كثيرا 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 حتى يعرف الاعتماد على نفسه، فبالتالي أنا أرسله عشان يجيب لي أغراض، وفي النهاية جاب لك بدل الغايبة، جاب لك بدل الأغراض اللي أنت تبغاها جاب لك الغايبة، إما بإصابة طفيفة أو عالية أو وفاة لا قدر الله ولا سمح. التحدث بشكل صريح عن الأخطار أو المخاطر المحتملة في الطرق وتحديد الوسائل التي يمكن للأفراد القيام بها لتجنب هذه المخاطر. لازم أقول للأولاد ترى عشانك أعمى مثلا انتبه الطريق، ما فيها مشكلة، لازم نعلمه بالصراحة. بعض الناس يقولون لعيالهم أنتوا تشوفون، يكون ضعيف بصر ويقولوا لا أنت تشوف وانت راح تقرأ وانت راح تكتب وانت وهو ضعيف بصر لا يمكنه ان يرى السيارة بحجمها الطبيعي وبشكلها الطبيعي وبقربها الطبيعي منه وببعدها الطبيعي منه، فما يستطيع ان يقيم، فبالتالي يتصرف على ما يعتقد انه صحيح وليس الحقيقة، فتكون الحقيقة صادمة ومؤلمة. لا، يجب هنا ان اتكلم مع المعاق بشفافية وبصدق واقول له ترى يا ولدي انت حالتك كذا وانت حالتك كذا وانت يجب ان تفعل كذا ويجب ان تفعل كذا ولا تفعل كذا، حتى اذا خرجت من بيتنا تعود الينا سالما وعافا ان شاء الله. طيب، ثلاثة، توفير الدعم النفسي. توفير الدعم النفسي للاشخاص ذوي الاعاقة هذا مهم جدا، وتكلمنا عنه في اخر، لو تتذكرون اللقاء السابق، وكنا تكلمنا عن بعض الأمراض والوساوس والأشياء التي يعانيها ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إعاقاتهم، وتكون إعاقاتهم هي التي تسببت فيها. فمن أجل هذه يجب أن نتحدث مع ذوي الإعاقة بصبر وسلامة وحنكة واقتدار حول تفهيمهم هذه المخاطر وكيف ولماذا حدثت. طيب، نقول هنا تقديم الدعم النفسي و التشجيع للأفراد ذوي الإعاقة لتعزيز الثقة بأنفسهم ورغبتهم في المشاركة في المجتمع، وأيضا التركيز على نقاط القوة الفردية وتعزيز الاستقلال في التنقل لهؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة. هذين هدفين مهمين جدا. عندنا نقاط قوة عند كل فرد من أفرادنا، عندنا يعني هو يفهم كذا ويفهم كذا ويفهم هذا، هذه تسمى نقاط قوة، ولا يفهم كذا ولا يفهم كذا ولا يفهم كذا، هذه تسمى نقاط ضعف. فنأخذ نقاط القوة وننميها، ونأخذ نقاط الضعف ونحاول تلافيها حتى نستطيع أن نقدم للمجتمع ولد إذا خرج يستطيع أن يعود، لا يصدم ويتلف ويموت. أيضا عندنا تعزيز الثقة بالنفس، هذا أمر جدا مهم، وإحنا نقدم له هنا الدعم النفسي والتحفيز الذاتي عشان يكون عنده قدرة من أجل تحفيز وتشجيع نفسه على الثقة النفسية العالية. يجب أن تكون لديك ثقة، بس مش جنون عظمة، ثقة أنت تثق بأنك تستطيع أن تفعل كذا، لا تكون يعني مجنونا ويكون عملك عمل مجنون وعملك عمل متهور. الثقة العالية ترى بينها وبين الجنان شعرة، فيجب أن تنمي لديه الثقة، لكن لا تجعلها ثقة عالية جدا 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 حتى لا تفقد هذا الفتى. أيضا تعينه على رغبته في المشاركة في المجتمع، تخليه يشارك، يروح يجي، يشتري من بقالة، يروح لسوق، يذهب إلى جمعيته، يروح إلى مدرسته، بس كله دائما بإشراف ومراقبة ومتابعة حسب الحالة وحسب ما يقتضيه الوضع. بالضبط البيئة المنزلية التي تحيط بهذا الشخص المعاق، تحسين البيئة التحتية في المنزل للتسهيل تنقل الأفراد ذوي الإعاقة داخل المنزل وحوله. يعني تشوف الرصيف الذي يرتاده هذا الطفل من ذوي الإعاقة وتروح أنت تكيفه، إذا طلبت من البلدية أن تكيف بمنزلقات مثلا وما كيفته تكيفه أنت ولو على حسابك، شو تسوي؟ في الأخير هذا ولدك الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إليه أحد غيره في المجتمع، والبلدية لم تستجب معك في الغالب. يعني الحمد لله هنا في السعودية لا يستجيبون مع مثل هذه الحاجات والحالات. أيضا تكيف بيتك بالمنزلقات والمنحدرات والمصاعد وكذا، إذا كانت هناك شجرة مثلا تعيق المكفوفين على الحركة، كل ما جاي يتحرك تلاقي نفسه دف دخل فيها اصطدم بها، فيجب إزالة هذه الشجرة أو تحييدها قدر الإمكان عن طريق هذا الشخص ذوي الإعاقة البصرية، وغيرها من التكييفات التي ربما تتناسب مع كل إعاقة على حدة وعلى شكل معين يخص هذه الإعاقة. توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة التي تقلل من المخاطر المرتبطة بالتنقل، زي البرامج الجي بي اس، برامج التنقل، برامج الحماية اللي يمسكها في إيده، تصدر إشعارات، تصدر اهتزازات، تصدر ذبذبات حتى يستخدمها مثلا ذوي الإعاقة البصرية أو غيرهم من ذوي الإعاقات الأخرى، حتى تعطيهم إمكانية للتباعد عما يسبب لهم الأذى. التشجيع على الالتزام بالقواعد، وهذا يتضمن تعزيز الالتزام بقواعد المرور والتحكم في السلوكيات غير الآمنة. يعني عندنا سلوكيات غير آمنة زي اللي قلنا يتمشى في منتصف الطريق، هذا يعني سكة عامة وتمشى فيها، هذا لا يجوز ولا يصلح. يجب أن نعلم أبناءنا أنهم إذا خرجتم إلى الشارع ترى أنت مو لحالك، في سيارات، في ناس، في عالم، في يعني لا تؤذيهم حتى لا يؤذوك، واضح؟ طيب، إبراز أهمية التفاعل الآمن مع البيئة المرورية وتجنب التصرفات المحفوفة بالمخاطر. يعني عندي أنا والله أي نوع من أي تصرف ممكن أن يؤدي إلى مخاطر، مثل ما أكون أنا قاعد في السيارة وأطلع راسي وجسمي خارج القزاز، أو أوقف وبراسي وجسمي من القزاز المتوسط هذا التند اللي يسمونه، أو مثلا ألوح بيدي وتكون يدي طويلة وأمدها إلى آخرها، هاي ممكن تيجي سيارة وتهف اليد تقص أقص. فانتبهوا من بعض مثل هذه التصرفات اللامسؤولة. طيب، التحفيز لحضور دورات تعلم القيادة، إذا كان ذوي الإعاقة يحق لهم القيادة يمكن دعمهم في حضور دورات تدريب القيادة المصممة لتناسب احتياجاتهم. يعني قلنا بعض الإعاقات زي السم والمعاقين حركيا يستطيعون أن يقودوا السيارة بدون أي مشكلات، وخاصة إذا خاصة المعاقين حركيا وجدوا أن هناك سيارات مناسبة لهم يستطيعون استخدامها، فيجب أن يحفزوا ويحضروا إلى مثل هذه الدورات التي تقدم لهم رعاية واهتماما وتدريبا خاصا ومتخصصا بحالاتهم وإعاقاتهم وكيفية تعاملهم في ظل هذه الإعاقة مع قواعد وإجراءات السلامة المرورية على الطرقات حتى يصلوا بأمان إلى وجهاتهم التي يبغونها. التعاون مع المجتمع، عندنا هنا نتكلم عن المشاركة في الجهود المجتمعية لتحسين البنية التحتية والخدمات المرورية المخصصة للأفراد ذوي الإعاقة. لازم المجتمع هو الأسر، لازم تخبر المجتمع بما تريده منه، يعني تعالوا اليوم نكشف مثلا عن الحواري التي ليس بأرصفتها منزلقات لذوي الإعاقة، تعالوا نساهم في تنظيم حضاري لحارتنا، تعالوا نبعد الشجرات عن الطرق حتى لا يقع فيها المكفوفين، تعالوا نشوف إذا في حفر موجودة في الطرق صغيرة أو كبيرة نسدها حتى لا يسقط فيها المعاقون عقليا من أبنائنا مثلا. فهذا اسمه تعاون الأسرة مع المجتمع المحيط، وإن كان صغيرا، مجتمع حي أو مجتمع حارة، حتى إن كان صغيرا هذا المجتمع أو إن كان كبيرا وقد يشمل مجتمع الدولة بأكمله. طيب، تعزيز التفاعل الإيجابي والتعاون مع المجتمع المحلي في تعزيز قضايا السلامة المرورية من خلال تفعيل هذه، عندنا تفاعل، قلنا هذا بالإضافة، شوف عندنا جهود في 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 بناء في تحسين البنية التحتية، وعندنا قضايا سلامة مرورية. يعني مثلا عندنا والله الحي الفلاني المدخل فيه كبير لدرجة أنه إذا جاء أحد من مكان بعيد يظن أنه شارع عام، فيجب أن نطلب من المرور بتوقيع سكان هؤلاء الحي أن يبني لنا مطبات في هذا الطريق، أو يعمل لنا إشارات ضوئية كاشفة بحيث أنها تقول ترى أنت داخل حارة، ما أنت داخل شارع عام حتى وإن كان المدخل كبير مثلا. وهذا كله يعزز السلامة المرورية. من خلال هذه النقاط وغيرها يمكن أن تكون الأسرة عنصر فعال من أجل دعم السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. حنتكلم عن دور المجتمع في السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. واحد، تعزيز الوعي، وهذا دائما يعني يكون من خلال الحملات التوعوية أو ورش العمل والنقاشات. اثنين، توفير الدعم والمشاركة، دائما أنت لست وحدك، حتى وإن لم تكن معاق فإن هناك معاقين في المجتمع، يجب أن تشاركهم همومهم وتشاركهم مأساتهم وتشارك أهاليهم متاعبهم، فأنتم في الأخير أبناء حارة واحدة أو حتة واحدة أو بلد واحد أو مسكن واحد، عمارة مثلا أو أي شيء آخر. طيب، تهيئة البيئة المحيطة، قلنا قبل شوية المثال اللي لو في عندنا مثلا مدخل حارة كبير فيجب أن نهيئ هذا المدخل حتى يحس السائق أنه مو داخل على شارع عام، أنه داخل على حارة وممكن ترجعوا له. المشاركة في السياسات والتشريعات، إحنا ممكن لو طلب رأينا في نظام مروري مثلا معين يجب أن نشارك فيه، يجب أن نعطي آراءنا ومقترحاتنا، وخاصة لما يكون هذا النظام أثناء وضع المسودة. يعني في بعض الأنظمة يضعون بعض المسودات ويرسلونها إلى مواقع وبعد ذلك يطلبون من المجتمع أن يقيموها وأن يبلغوا عن النواقص التي في هذه المسودات الاجتماعية، فيجب أن تشارك مع المجتمع في تقديم وجهة نظرك لهذه المشكلات وأن تقدم مرئياتك وملاحظاتك، وفي مختصين هناك حيعالجوها ويعتبروها، وربما يضعون لها قانون أنت بسببك هذا القانون وضع قد لا يكون موجودا في النظام الأساسي. تشجيع الاندماج، لا تساعد طفلك المعاق في المجتمع، أنتم أيها المجتمع لا تساعدوا الأسر التي لديها أطفال معاقين على الانعزال والانغلاق، يجب أن تذهبوا إليهم، يجب أن تخرجوهم من أماكنهم، يجب أن تتفاعلوا معهم، يجب أن تتشاركوا معهم، يجب أن تقدموا لهم المساعدات لكي يخرجوا معكم ويشاركوكم وتفرحوهم بهذه المشاركة ويفرحونكم هم بوجودهم معكم. هذا اللي يسمونه نحن الاندماج والتفاعل الإيجابي مع المجتمع. توفير التدريب هذا لأفراد المجتمع نفسه، يتدربون كلهم فيما كل واحد فيما يخصه على مراعاة من يريدون أن يتعاملون معهم من ذوي الإعاقة في السلامة المرورية، يلاقي مثلا معاق يحتاج إلى مساعدة يساعده، يلاقي معاق في حال خطرة يبعده عنها، يلاقي معاق خرج من بيته وهو يظن أن خروجه هذا غير مناسب يبلغ أهله ليعيدوه إلى البيت، وهكذا نكون نحن عيون ساهرة على بعض، نساعد بعض، نحمل بعض، نشيل بعض. تشجيع التوظيف المتكافئ للأدوار، يعني أدوارنا نحن في المجتمع نرعى بعضنا، نساعد بعضنا. ذكروا زمان كانوا يقولون والله كنا في حارة كل واحد فينا يحس أن فلان أبوه ولا فلان ولا فلانة أمه ولا خالتي هذه أحس أنها أمي، أروح أنام عندها، تجي عيالها ينامون عندنا، ما عندنا أي مشكلات، كل واحد فينا يخاف أنه أحد من عيال حارته يشوفه أو من كبار حارته يشوفه في مكان مخل أو كذا. فنحاول كذا أن نفعل نظام الرقابة الذاتية والتشاركية. يمكن هذه في الأحياء الكبيرة والأحياء المتسعة والمخططة وما عاد موجودة، لكن في الأحياء الشعبية قد تكون موجودة أكثر يعني. طيب التفاعل الإيجابي قلنا قبل قليل في أكثر من موقف له، وهو من يعني من حسن إسلام المرء، هنا ما نقول تركه ما لا يعنيه، بالعكس هنا أن 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 يحمي ويساعد ويقدم الرعاية والاهتمام و المساعدة للأسر. يعني أحيانا تلاقي والله أسرة يعني مهتمة بطفلها هذا إلى أبعد ما يكون، أبعد ما يكون، هي مهتمة به ولا تسمح للهواء الطائر أن يؤذيه، ولكن في يوم من الأيام غفلوا عنه، ما يعني لأي ظرف من الظروف غفلوا عنه فخرج من البيت، فلو رآه أحد من أبناء الحارة أو المجتمع يعيده إلى هذه الأسرة مشكورا مأجورا، ولا يتركه مثلا يعني يصاب، لأن كلنا عيال قرية، كل واحد يعرف أخيه، لأن إحنا متزامنين ومشتركين مع بعض، فكل واحد فينا يعرف أن له أخا عنده طفل معاق، خلاص يعرفون أن هذا ولد فلان وأن هذا المعاق يسكن في البيت الفلاني، فعادي لو لقيته في الشارع هائم مثلا أو خارج بدون أنت تتوقع، أغلب الظن أنه بدون علم أهله، فيمكنك إما أن تتصل عليهم وتقول لهم ولدكم ترى برا، ولا ترجعوا لهم وتقفل الباب عليه، تدخله وتغلق الباب عليه، لأنه في الغالب إذا خرج لا يترك الباب مغلقا، يخلي الباب مفتوح حتى يعني يوقع نفسه في خطر ويوقع أهله أيضا في باب مفتوح قد يدخل عليهم داخل. طيب الآن نتكلم عن دور جمعيات المعاقين في السلامة المرورية. جمعيات المعاقين لهم دور؟ نعم، من أدوارهم واحد الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على سلامة مرورية آمنة، وكثير من الجمعيات تخاف على تصريحها وتخاف على مكانتها وتخاف على مكانها، ومدير الجمعية ورئيسها التنفيذي يخافان على منصبهما في هذه، ولذلك يتخلون عن مثل هذا الدفاع وعن مثل هذا الواجب. بالعكس يجب أن تكون الجمعية مصدر ثقة لذوي الإعاقة، تأخذ أصواتهم وتنقلها إلى الهيئات العاملة في مجال السلامة المرورية من شرطة ومرور وربما أمن داخلي ونيابة عامة وغيرها من الجهات والأماكن، وتنقل أصوات الناس. استجابت هذه الجهات أهلا وسهلا، ما استجابت نواصل عملية الدفاع بهدوء وبأدب وبسلامة وبرحمة وبطيبة، ونصعد في المسائل ونخفض فيها، ولكن أهم شيء أن نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى ما يرضي الطرفين. تحسين البنية التحتية في نفس هذه الجمعيات تجد أحيانا بعض المخالفات التي تقع فيها الجمعية، مثلا جمعية المعاقين حركيا وما فيها منزلق، جمعية لمعاقين بصريا والمصعد حقها ما فيه ببرايل. فهذه المخالفات يعني عار عليك إذا فعلت عظيم، هذه مخالفات موجودة عندك. بعض الجمعيات تتفق مع بعض مراكز التدريب، تقول لهم أنا أريد أن تدربوا لي معاقين عندكم، ويذهب المعاقون ولا يستطيعون أن يصعدوا إلى الدور الثاني الذي فيه هذا المركز، كيف؟ فيجب أن يؤهل هذا المركز لاستقبال هؤلاء الفئة قبل أن يصلوا إلى هذا المركز ويشعرون بالحرج، وربما تتأخر الدورة أو تؤجل أو تلغى بسبب هذه الإشكاليات. تقديم المشورة والدعم الفني، يجيك مثلا طالب من رجال المرور كيف نتعامل مع أطفال التوحد مثلا، فتلاقي الجمعية المتخصصة بأطفال التوحد لا ترد عليه، يجيك طلب من المرور للتعامل مع المعاقين بصريا. الجمعيات التي في البلد متخصصة بالجمعية بالإعاقة البصرية لا ترد على المرور في هذا الطلب. طيب من أين نحصل على معلومات؟ من أين نحصل على تدريب من أجل التعامل مع ذوي الإعاقة إذا أنتم لم تساعدونا؟ يا أيتها الجمعيات الخيرية أو الربحية أو غير الخيرية العاملة في هذا المجال، ما يعني يجب أن تكونوا لديكم تفاعلات معنا إيجابية حتى أنتم تقولون أننا لا نقدم مثلا الرعاية لذوي الإعاقة بشكل جيد لأنكم أنتم السبب، نحن طلبنا منكم وأنتم لا تجيبون. أحيانا يصير الدور عكسي، يعني تلاقي أنه الجمعية هي التي تطلب التعاون من المرور والمرور لا يتعاون معها لا في قبول رأيها ولا في قبول عقد دورات لرجالها ولا، فتصير أيضا هنا المشكلة على المرور، ونقول للمرور أيضا تحمل مسؤولياتك تجاه شيء من فئات المجتمع التي أنت تتعامل معهم. الهدف ليس وضع المخالفات وليس أخذ القسائم، وأنت في الأخير لست يعني جائب ضرائب ولست محصل ضرائب، إنما أنت في الأول وفي الأخير سلامة الناس وحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ومكتسباتهم هذا من أولوياتك، وليس أن كم سجلت مخالفة ولا كم أدخلت من رقم للخزائن الدول. قد هي لا تحتاج هذه الأرقام بقدر ما تحتاج المحافظة على مكتسباتها من الموارد البشرية. يعني أقول لك أحيانا أنا أحافظ على إنسان عندي أهم في بعض الدول، أنا أحافظ على إنسان عندي أهم من لو أني أدخل في اليوم يعني 500 ريال ولا 600 ريال كمخالفة على هذا الإنسان، أنا أهم شيء أحافظ عليه ما يهمني اللي في جيبه. وبعض الدول لا، لديها قانون أن تدخل أكثر هو الأهم، وبعض الدول تتوسط في ذلك، وبعض الدول تغلو هنا وبعض الدول تغلو هناك، كل دولة عاد وسياساتها وأهميتها. لا نقصد دولة بعينها، إنما نتكلم عن واقع موجود. هنا حملات التوعية والتثقيف التي تقيمها الجمعيات بالتعاون مع هيئات المرور والشرطة والسلامة المرورية والجهات الأمنية المستمرة طبعا بين هؤلاء وأولئك، يعني كل واحد يجيب طرف آخر ويتعاونون فيما بينهم من أجل تقديم حملة. يعني مثلا عندنا الحملة التي تقيمها جمعية كذا للإعاقة الكذا من أجل التوعية بالسلامة المرورية، الحملة من أقامها؟ أقامها الجمعية الفلانية، ليست المرور، لكن أقامتها الجمعية الفلانية، فتطلب رجال المرور ليشاركوا معهم يشاركون. الحملة التي يقيمها المرور الآن المرور عكسية، لو طلب أحد من هذه الجمعيات للتدريب والتوعية والتثقيف يجب أن يذهب، فتكون المعاملة معاملة بالمثل أو معاملة تكاملية تفاعلية بين جمعيات ذوي الإعاقة وهيئات المرور. تقديم التدريب وورش العمل، أحيانا زي ما قلنا يطالب المرور والشرطة بانتداب مدربين من هؤلاء الجمعيات يذهبون إليهم ليدربوا بعض العاملين في الشارع، بعض العاملين من رجال الأمن في الميدان يسمونه هم، فيجب أن يذهب هؤلاء المدربين ويقدموا هذه الدورات بدعم، ما في تطوع هنا، بدعم مالي من الجمعية أو بدعم مالي من رجال هيئة المرور أو بالطريقة التي يرونها مناسبة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المساعدة. أول ما تبدأ ترى التكنولوجيا المساعدة تبدأ من الجمعيات، ها، من الجمعيات المتخصصة هي التي تكون عندها التقنيات المساعدة. في سماعة خاصة عشان تساعد أطفال التوحد أنهم ما يضوجوا أثناء سماع الإزعاج والصفير والزمير وأصوات السيارات والبشر، فممكن تساعد المعاق أنه توحدي أنه يركب هذه السماعات أثناء قيادة السيارة حتى لا يشوش ذهنه ولا يتعب ولا يعصب ولا كذا، إذا كان من الأشخاص المدربين القادرين على القيادة. ما أعرف مدى تحقق هذا الأمر يعني، بس أنه فيه تقنيات تمنع الأصوات وتخلي التوحد مصاب بطيف التوحد أكثر تركيزا على الأشياء المحيطة به. 7 التعامل مع الحكومة والقطاع الخاص، وهذا يمكن هو أساس وأس عمل هذه الجمعيات، أنها تتعامل مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل إما توفير تقنيات مساعدة من أجل السلامة المرورية، توفير تدريب لرجال المرور، توفير تدريب للأفراد ذوي الإعاقة، توفير بعض المقتنيات التي يمكن أن يشتريها ذوي الإعاقة تحافظ على سلامتهم المرورية، استقبال التبرعات لشراء سيارات مثلا لذوي الإعاقة مجهزة بما يحتاجون إليه، وهكذا من الأشياء التي كل جمعية ومدى دفع جيبها وجيب المتبرعين لها. المشاركة في عمليات التخطيط المجتمعي، أول ما يقوم حي مثلا أو تسمع عن مخطط، المفروض أن هذه الجمعية تستشار كيف ننظم هذا الخط، كيف نعمل، كيف ما هي احتياجات ذوي الإعاقة لو سكنوا في هذا الحي، إيش ممكن إحنا نساعدهم، كيف ممكن نقدم لهم خدمة، كيف هذا إذا كان في أحد أصلا مهتم بهذا الباب. مراقبة السلامة وتقديم الملاحظات، يعني الجمعية الفلانية قد تكون أكثر الناس لديها سلطة على تقديم ملاحظات إذا واجهت أو وجدت مشكلات معينة. أحيانا المجتمع من ذوي الإعاقة يبلغون الجمعية أن لدينا مشكلة في المواقف الفلانية، ضعيفة المستوى أو ضيقة أو لا تسعنا أو لا نستطيع التحكم بأنفسنا عندما نقف فيها، فهي تخاطب الشركة أو المرور أنه يا جماعة شوفونا حل، يا توسعونها الطرق، يا تعطونا مواقف بديلة أخرى غيرها، يا أي شيء. مثلا مشكلات أي كان نوعها تبدأ حلولها من الجمعيات أحيانا بكثرة الطلبات من المجتمع المعاق الذي تخدمه. طيب، دور أصحاب المنشآت في السلامة المرورية لذوي الإعاقة. 1، تحسين إمكانية الوصول. عشان أنت تكسب، ترى لما تحسن إمكانية الوصول إلى مؤسستك أو مقرك أو متجرك، يعني أنا لما يقولوا لي لو كنت معاق حركيا مثلا، يقولوا لي أنه السوق الفلاني به مزالق وراحة في الدخول والخروج وأماكن مخصصة للمشي، فأنا أذهب إلى هذا السوق أو إلى هذا المتجر وأتبضع منه كل ما احتجت. وبالعكس عندما يقولون لي إن والله هذا السوق حلو وممتاز لكن ترى ما في مزالق، ما فيه أماكن مناسبة، فأتركه وحلاوته لمن يستطيع أن يصل إليها، لأن أنا ما أبغى أحد يقعد يشيلني وينزلني ويطلعني وأنا موجود في سوق يفترض أنني أترفه ويفترض أنني أحس بالمتعة فيه للإحراج. اختيارنا لهذه الأسواق، مثلا نحن أيضا المعاقين بصريا عندما نذهب إلى السوق نريد أن يكون المكان مناسب، الترتيب ثابت، يعني الأشياء هذه، الدخول والخروج، طريقة الدخول والخروج، طريقة التنقل بين المباني والغرف والأسواق والمتاجر، وأيضا يعني المصاعد إذا مكيفة ببرايل، إذا صار أيضا حتى لوحات المحل عليها ببرايل، يا سلام، يكون جميل لو أنا رحت لسوق فيه كل هذه الإمكانيات، روعة يا أخي. الواحد يحلم بشيء ليس موجودا، وإن شاء الله قد يكون مثله موجود في يوم من الأيام. عندنا من تحسين إمكانية الوصول، واحد، تجهيز هذا المكان بمواقف مخصصة حيث تمكن المعاق من سهولة التنقل بالداخل. يعني الآن أنت الموقف لما توصله تقدر تنزل منه وتتحرك وتدخل وتخرج، أيضا سهولة الممرات لو أنها موجودة تخليني أتحرك وأدخل وأخرج على كيفي وأتحرك. عندي مواقف مجهزة، ما أخاف من زحمة ولا أخاف أنه أجي ما ألاقي موقف ولا أي شيء، فأجي أحصل موقفي أخرج منه أدخل في الممرات، كل شيء تمام، أتبضع أروح أشتري أخذ أعطي أرجع إلى بيتي بسلام وأمان وترفيه ومتعة. طيب، توفير وسائل الراحة، عندنا الحمامات المجهزة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كثير من الناس يظن أن الحمام المجهز هو أن تضع باب يستطيع المعاق أن يفتحه، مثلا أن تكون مثلا المغاسل قريبة منه، المرحاض قريب، المدري إيش قريب، لكن هناك ترى تجهيزات أهم من هذا. مثلا ليش ما يكون الباب بدل ما ينفتح يدويا ينفتح بالكهرباء؟ مثلا ليش ما يكون مثلا هناك دش مثلا في هذا الحمام لو احتاج مثلا المعاق إلى نظافة أو ترويش حتى يستطيع أن يتروش وينظف نفسه؟ ليش واحد يقول ليه هو رايح بيته ولا رايح سوق؟ نعم، لكن ترى بعض الإعاقات قد تحدث أشياء مفاجئة يعني ما هي بيده، فلو كان في هذا هم يشيلوا معاهم ملابس إضافية، فلو كان موجود مثلا مروش أو دش يستطيع أن يتحمم به، لو كان فيه مثلا هذا السرة الخاصة بالترويش موجودة، لو كان المرحاض قريب، لو كانت الإنارة في المتناول، لو كانت مغاسل اليد في المتناول، لو كان الحمام واسع حتى يضمن الحركة، يعني هذه الأمور جيدة. أماكن الراحة، لو في مكان مثلا به الكراسي إذا احتاج إلى أن يجلس، لو في غرف مثلا مجهزة بوسائل ترفيهية معينة لذوي الإعاقة، يا أخي حتى لو أدفع لها اشتراكات رمزية، أنا مؤمن بأن التاجر ما يعمل شيء لسواد عينيك يا صديقي، هو يعمل شيء في الأخير أنت ترى تكسب، يعني سواء حتى وضعت هذا بشكل مجاني أو بشكل رمزي أنت تكسب، لأنه أنت تجيب هذا الشخص أكيد سيصرف شيء من أمواله في تغذية منشأتك، فهو ما حيجي كذا، لا هو حيجي يصرف، فأنت يعني العبها صح واحسبها صح وسترى أنك الرابح في كل الحالات. توفير تقنيات المساعدة، توعية الموظفين، عندنا شيئين يجب أن يفعله الموظفين أو أن يفعل لهم، يجب أن يدربوا على التعامل الخاص اللبق المؤدب مع ذوي الإعاقة في استقبالهم مثلا عند الحمام، في استقبالهم مثلا عند الدخول والخروج، في مساعدة من لا يستطيع أن يصعد أو ينزل لأي ظرف كان، في الوقوف عند الدرج المتحرك والمصاعد وتقديم المساعدة، في تدريب رجال الأمن السيكوريتي الحراس هذول على مساعدة الداخلية والخارجية، في تأهيل من يحتاج إلى التأهيل من رجال المبيعات والمشتريات، التعامل بلطف، الصبر، خاصة البنات هذول اللي داخل المحلات يجب أن يصبرنا في الأخير أنت بائعة هنا، أنت مسوقة هنا، أنت تحملين اسم هذا المحل التجاري، فيجب أن أخرج وأنا أقول الله ما أجمل تعامل هذه البنت حتى تسوقني إلى الرجوع إليها مرة أخرى لأشتري. ولكن والله أن ترى بعض البائعين في بعض المحلات، المحل كبير وفخم وفيه كل احتياجاتي ولكنني لا أذهب إليه مرة أخرى بسبب من فيه من الباعة. هؤلاء البياعين لا يعرفون يسوقون بضاعة، لا يعرفون يستقبلونك، لا يعرفون، ترى لما تستقبل كفيف غير لما تستقبل إنسان عادي. الإنسان عادي هو يرى كل شيء ويتحرك عينيه في كل شيء، ووجودك بالنسبة له أمر تنفيذي، يعني جيب لي القطعة الفلانية اللي أنا قد اخترتها أصلا واقتنعت فيها، لكن بالنسبة للمعاق بصريا أنت يحتاج، هو يسألك، يحتاج إلى أن أحيانا تكون عينات مفتوحة من المنتج الذي يريد شراءه، لأنه هو لا يراها. يعني العينات أنتم المبصرين ترون، مثلا تبغى تشتري سماعة إلكترونية ب2000 ريال، 3000 ريال، موجود يعني قدامك إما صورتها أو تصميماتها أو فيديوهات عنها أو كذا، لكن أنا كمكفوف ما عندي هذا الأمر كله، فأحتاج إلى أن يكون لدي عينة مفتوحة من هذا المنتج حتى أجربه، حتى أتعامل معه، أقل شيء ألمسه. أتذكر في بعض الأماكن المتخصصة ببيع التليفونات، الشخص الذي هناك ليس لديه عينات مفتوحة من التليفونات، ما عنده، لكن الذي عنده مجسمات لهذه التليفونات. عجبتني الفكرة أنه أنا ما عندي ترى تليفون أصلي، بس عندي مجسم، فشوف هذا هو المجسم، إذا تحتاج تمسكه ولا تلمسه ولا تحاول أنك تجرب بعض يعني الأزرار وكيف تتعامل معها، ترى الحقيقي نفس هذا المجسم بالضبط. فحلوة فكرة يعني ذكية، حتى أني ما أفتح منتج وأخسر قيمته. هذا في التدريب المتخصص. بعد ما يجي هذا التدريب المتخصص ندربهم على اللطف في التعامل، كيف لما يدخل الكفيف مثلا أو المعاق تستقبله بشكل جيد. أتكلم هنا على الكفيف بالتحديد في البيع والشراء، لأنه لا يرى شيئا من الموجود في المحل، وقد يدخل ما معه مرافق، وخاصة في المتاجر الكبيرة. يعني أنت لما تجي تبغى تشتري من السوبر ماركتات، أنا أروح عند بقالة عم سعيد أحسن لي من هايبر باندا مثلا أو العثيم هايبر أو غيره. ليش؟ لأنه في العثيم هايبر ما في أحد يستقبلني ويقول لي تعال إيش تبغى، ترى عندنا كذا منتج، أنت إيش تبغى يعني، إيش تبغى أنا أجيب لك يعني. لكن عند عم سعيد أدخل، السلام عليكم، استقبلني الهندي، آه بابا إيش يبغى. فأنا أفضل بقالة عم سعيد أحسن من الهايبر عثيم ولا باندا هايبر ولا أي نوع من السوبر ماركتات الكبيرة. تحسين إضاءة والعلامات، وأحيانا تحسين إظهار المنتجات اللي بتشوف بيها أماكن الأقسام. يعني لو تحط إشارة مثلا تدل على أنه هذا القسم قسم الحبوب البقوليات، هذا قسم البسكوت، هذا قسم الحلويات، هذا قسم الشوكولاتة، هذا قسم المنظفات، هذا قسم كذا، هذا قسم كذا، هذا قسم كذا. يعني أحيانا بعض حتى المبصرين يتوهون في يسمونها إيش الأشياء هذه المقتنيات، يتوهون فيها ولا يجدون ما يناسبهم منها بسبب سوء الترتيب. فكيف نحن ذوي الإعاقة نعافر مع هذه الأشياء؟ توفير خدمات التوصيل، كل ما كان المحل لديه خدمات توصيل ذاتية إلى المنازل كان التبضع منه أكثر وأفضل وأحسن وأجود، لأنه لما توفر أنت قائمة خدمات التوصيل فأنت توفر قائمة مقروءة بالشيء الذي أريد أن يوصل، فأنا أعرف ماذا اشتريت وبناء على ماذا دفعت وكيف دفعت ولماذا أدفع، و أضمن أن هذا سيصلني إلى بيتي بدون أي زحمة وبدون أي تفاصيل. التشارك في مبادرات المجتمع، تحسين إضاءة، قلنا الإضاءة اللي هي بين ممرات هذه الأسواق. تجد أن بعض المتاجر تدخل إلى بعض الأماكن تحس أن الدنيا مخيفة. ليش؟ لأنه ما فيها إضاءة كافية، تحس يعني هم أهم شيء يراقبوا بالكاميرات. أيوة نعم، راقب بالكاميرات، لكن مش مهم الزبون اللي يتمشى، ولا انت كاشف كل شيء انا داري، لكن الإضاءة مهمة في كل مكان من أماكن المتجر أو السوق أو المول. العلامات ذكرتها قبل قليل. طيب، التشارك في مبادرات المجتمع، يعني ما في مشكلة أن تقدم 500 بطاقة أو 200 بطاقة ب 100 أو 200 ريال. يعني لو قدمت 100 بطاقة ب100 ريال فأنت أنفقت 10,000 ريال مثلا، قد تكون جزءا من زكاتك وليست كل زكاتك. قدم هذه البطاقات في مناسبات ذوي الإعاقة، في أعيادهم، في لا تعتبرها زكاة، لا تعتبرها صدقة، اعتبرها مشاركة اجتماعية، اعتبرها أين ما كان، اعتبرها دعاية يا أخي، إعلان لهذا السوق، إعلان لهذا المكان. أهم شيء أنك أنت تشارك المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة. لو دعيت، يعني أنا ما أقول لك أن أي مناسبة لذوي الإعاقة روح تلقف وقول أنا موجود وبعطيكم دعم، لا، لو دعيت إلى هذه المساهمة تكون حاضرا وتقدم ما لديك بحب وتقدير. تقديم تسهيلات للزوار، أنا أعرف أن هناك بعض الجهات يقدمون تسهيلات للزوار، بعضهم ايش يسوي في المدينة؟ أنا لاحظت 4 محلات عندهم مبادرة اجتماعية حلوة، يقول لك إذا ذهبت إلى المدينة، جيت من الحرم إلى عندنا، يعني قاصدنا أنت طلعت أخذت تاكسي من الحرم إلى مثلا المكان الفلاني من هذه الأربعة، فإن حساب تاكسيك علينا، حساب أداة المواصلات اللي استخدمتها علينا، نحن ندفعها للسائق. وأيضا إذا خرجت من عندنا إلى الحرم، نحن ندفع أيضا للسائق في طريق رجعتك. هذا صح، هو دفع يمكن 15-20 ريال رايح جاي، لكنه اكتسب 500 أو 600 أو 1000 ريال ربما مشتريات. فالعشرين ريال هذه ما حتفقرك، بالعكس حتجيب لك زبائن ومتبضعين من محلاتك، وبالتالي تعلي لك الإيجارات. يعني هؤلاء الذين يتشاركون في محلك في سوقك، يبيعون ويشترون، حيحسون والله إن عندنا زبائن، عندنا هذه الحركة جابت لنا زبائن، فبالتالي أنت تستفيد، لأن الإيجارات تبدأ ترتفع عندك، فتبدأ تبيع خدماتك وهم يبدأون يبيعون خدماتهم، فخذ منهم زكاة تطهرهم. ادفعوا أنتم معنا، ساعدوا معنا في هؤلاء الرايحين والجايين عندكم مثلا. يعني الأفكار كثيرة في ما يمكن أن تقوم وتفعل من تسهيلات وتقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحفيزهم لأن يأتوا إليك، وتراهم من فقارة، يعني خاصة ليصلون إلى الأسواق، ليسوا فقراء، يستطيعون أن يشترون ويستطيعون أن يكسبوك ويستطيعون أن يكون لهم وجود اقتصادي ممتاز بالنسبة لمتطلبات. طيب، هنا توفير وسائل المساعدة بالمجان أو بالإيجار الرمزي من ضمن الأشياء اللي هي في التسهيلات الخاصة بالزوار. في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نتكلم عن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعليمهم وحمايتهم في السلامة المرورية، وكيف يمكن أن يحموا وهم يعني في باب السلامة المرورية. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود. إلى اللقاء.